أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه السادس لإثبات اقتضاء النهي في العبادة لفسادها، أن يقال بأن العلم بالنهي المفروض وصوله للمكلف يقتضي تنجزه على المكلف. واضح أن العلم بالتكليف يكون منجز علما للتكليف، فالعلم بالنهي يقتضي تنجز هذا التكليف التحريم عليما على المكلف، وهذا يعني تحقق المعصية بالإتيان بذلك الفعل الذي تنجز النهي عنه على المكلف، فإذا صدر منه ذلك العمل يكون ماذا؟ معصية التكليف المنجز بلا إشكال. والمعصية قبيحة بحكم العقل، معصية المولى قبيحة بحكم العقل، فيكون الفعل والعمل مبعد عن المولى لكونه شنو؟ معصية له، فيكون مبعدا عن المولى، فيستحيل التقرب إليه بما يكون شنو؟ مبعدا. واضح. نهي واصل بالفرض وصول يستدعي تنجزة، تنجزة يستدعي كون الفعل معصية، والمعصية قبيحة بحكم العاقل يستحيل التقرب بها لأنها مبعدة عن المولى، فكيف يمكن التقرب إلى المولى بما يكون مبعدا عنه؟ لا يمكن أن يتقرب إلى المولى بأن يعصي المولى، غير معقول هذا. هذا الوجه السادس، هذا هم مذكور في كلماته موجود. هذا الوجه في الحقيقة هو نفس الوجه الخامس، هو نفس الوجه الخامس، لكنهما يختلفان. هو أن الوجه السابق كان يثبت استحالة التقرب بكون الفعل مبغوضا للمولى، كان يركز على مسألة المبغوضية المستكشفة من النهي، فيستحيل التقرب بهذا العمل لكونه شنو؟ مبغوضا للمولى. هذا الوجه السابق. هذا الوجه أيضا يدعي استحالة التقرب، لكن مو على أساس كون الفعل مبغوض، وإنما على أساس كون الفعل معصية، على أساس كون الفعل معصية للمولى. طبعا فرق أكو بين المبغوضية وبين شنو؟ بين المعصية. مبغوضية فالأمر كما تقدم ينكشف بيش؟ بالنهي. النهي يكون كاشف عن مبغوضية المتعلق، والمبغوض للمولى لا يعقل التقرب شنو به، فيكون التقرب مستحيلا. الوجه السادس يركز على مرحلة ما بعد شنو؟ يركز على مرحلة مقام امتثال النهي، في مقام الامتثال يقول بأن الإتيان بالعمل يكون معصية، معصية للمولى سبحانه وتعالى، ويكون مبعد هذا العمل عنه، وحينئذ يستحيل التقرب بذلك العمل الذي هو معصية لنفس المولى. وإلا الفعل في كل من التقريبين من الوجهين المتقدمين مبعد يستحيل التقرب به. العبادة المنهي عنها هي فعل مبعد يستحيل التقرب به، إما لكونه مبغوض يستحيل التقرب به كما في الوجه الخامس، أو لكونه معصية كما في هذا الوجه السادس. طريقة الاستدلال واحدة، وهي أنه يحاول أن يثبت استحالة التقرب بالفعل والعبادة المنهي عنها. لماذا يستحيل التقرب؟ إما لكونه مبغوض وإما لكونه شنو معصية. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه السادس مرجعه في الحقيقة إلى نفس ما أرجعنا إليه الوجه الخامس، مرجعه في الحقيقة وبالتحليل إلى دعوة استحالة التقرب بالفعل شنو المباعد، أي بعبارة أخرى كما قلنا في الدرس السابق استحالة اجتماع الاقتراب من المولى مع الابتعاد عنه، لأن الفعل إذا كان مبعدا يستحيل أن يكون شنو مقربا. هذا شنو معنى هذا الكلام؟ أن الفعل إذا كان مبعد عن المولى لكونه مبغوض لكونه معصية يستحيل أن يتقرب به المن إلى المولى. مرجعه كما قلنا الاستحالة أن يكون الإنسان متقرب وبعيد عن المولى معا في آن واحد، هذا محال واضح. فهو كل وجه السابق كل منهما مآلهما لهذا أن الاقتراب والابتعاد معا شيء غير معقول، غير معقول. هذه إذا ثبتناها حينئذ نجي نقول حيث أن الفعل مبعد إما لكونه مبغوض أو لكونه معصية، فإذا يستحيل أن يكون شنو مقرب، يعني يستحيل على المولى على المكلف الاتيان بالعبادة مع قصد القرب، فينتفي ما شرط المعتبر في عبادية العبادة، وبذلك تقع العبادة شنو فاسدة. واضح. إذن التركيز في هذين الوجهين على إثبات استحالة التقرب، ليش؟ لكون الفعل شنو مبعد. لماذا الفعل مبعد؟ بأحد الوجهين السابقة، إما لكونه مبغوض وإما لكونه معصية. لكن التركيز يتم لإثبات فساد العبادة على عدم تأتي قصد شنو قربة، على عدم إمكان الاقتراب من المولى بفعل هو مبعد في واقعه عن من؟ عن المولى. واضح. ومن هنا أيضا يظهر الجواب عن هذا الوجه السادس كما أجبنا عن الوجه الخامس. حاصل الجواب هو هذا، أن سبب القرب والبعد إلى المولى والبعد عن المولى ليس هو الفعل الخارجي، ليس هو الفعل الخارجي حتى يقال باستحالة أن يكون الفعل الواحد الخارجي مقرب وشنو ومبعد، ليس هو الفعل الخارجي، وإنما سبب القرب والبعد هو شنو؟ هو النية والقصد والداعي، هذا هو سبب البعد والقرب. لأن الإنسان يتقرب إلى المولى بنيته، الفعل ليس إلا ظرفا لهذه النية وذلك القصد وذلك الداعي، يتقرب بقصده. فإذا قررنا إمكانية، نرجع نفس الكلام السابق، إمكانية أن يكون في الفعل الواحد داعيان أحدهما مقرب والآخر مبعد، فلا مانع من اجتماع القرب والبعد والاقتراب والابتعاد بالرغم من كون الفعل شنو واحدا، لأن سبب القرب والبعد ليس هو الفعل الخارجي، سببه هو الداعي. فيما لو فرض، وهذا سيأتي إثباته كما تقدم، إذا فرضنا إمكان أن يصدر الفعل الواحد من المكلف بداعيين لا بداع واحد، بداعيين أحدهما داعي مقرب والآخر داعي مبعد، إذن بالنتيجة لا مانع من اجتماع الاقتراب والابتعاد بالرغم من كون الفعل واحد، بالرغم من كون الفعل واحد. وهذا هو الثالث في محل كلامنا كما تقدم، لأن في محل كلامنا الملاك والمصلحة قائمة في الجامع، جامع فيتمكن المكلف من الاتيان بالجامع متقربا به إلى المولى سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إلى جنب ذلك باعتبار أنه جاء بالفرد المنهي عنه مع علمه بكونه منهيا عنه، ويتقرب بامتثال الأمر ويبتعد بعصيان النهي، يتقرب إلى المولى بامتثال الأمر بالجامع الذي فيه المصلحة وفيه الملاك ومحبوب إلى المولى الجامع بجامعيته، يتقرب إلى المولى بامتثال الأمر وفي نفس الوقت يبتعد عن عصيان النهي، فيجتمع الاقتراب والابتعاد بالرغم من كون الفعل واحد. هذا معناه شنو هذا الكلام؟ معناه بطلان كل وجهين السابقين. ليش؟ لأن كلا الوجهين يركزان على مسألة استحالة التقرب عندما يكون الفعل شنو؟ مبعدا. عندما يكون الفعل شنو؟ مبعدا. نحن نقول لا، أن السبب الابتعاد والاقتراب ليس هو الفعل، سبب الابتعاد والاقتراب هو الداعي، فعندما يفترض تعدد الداعي لا مانع من اجتماع الاقتراب والابتعاد. بعبارة أكثر وضوح، أن هناك قضية مسلمة ما يمكن إنكارها، ما يمكن الشك فيها، وهو أن الشيء الواحد سنعبر عنه لا يمكن أن يكون سبب للاقتراب والابتعاد معا، قضية مسلمة. الشيء الواحد لا يمكن أن يكون سببا للابتعاد والاقتراب معا، محال شيء واحد يكون سبب للابتعاد وفي نفس الوقت يكون شنو؟ سبب للاقتراب، على محال، لأنه اقتراب والابتعاد ما يجتمعان من سبب واحد. هذه قضية كبرى مسلمة ما حد ينكرها، لكن تطبيقها في المقام غير صحيح، تطبيقها في المقام غير صحيح. هم أصحاب الوجهين تخيلوا أن هذه الكبرى مطبقة في محل الكلام، لأنهم افترضوا أن سبب الاقتراب والابتعاد هو الفعل الخارجي، والفعل الخارجي غير متعدد لواحد واحد، ولذا حكموا بالاستحالة. ما يصير أن يكون الفعل اللي هو سبب الاقتراب وسبب الابتعاد مع كون واحد خارجين يكون سببا للاقتراب وفي نفس الوقت سبب إما للابتعاد، هذا محال. وحيث أن المفروض أنه سبب للابتعاد لكونه معصي، لكونه شنو؟ مبغوض، إذن يستحيل أن يكون سببا شنو؟ للاقتراب. وبذلك أثبتوا استحالة قصد القربة، فتنتج فساد العبادة. واضح؟ بينما تطبيق هاي الكبرى في المقام غير صحيح. ليش؟ لأن سبب الابتعاد والاقتراب ليس هو الفعل الخارجي، سبب الابتعاد والاقتراب هو الداعي، والداعي في المقام متعدد ليس واحد، الداعي في المقام متعدد بالبيان السابق، لأن المصلحة قائمة في الجامع، الملاك قائم في الجامع، فيمكن للإنسان أن يمتثل الأمر بداعي إلهي، وإلى جنب ذلك يأتي بالحصة بداعي شيطان بداعي غير إلهي، فيجتمع الداعي الإلهي مع الداعي غير الإلهي، يجتمع البعد والقرب والاقتراب والابتعاد. يصح أن يقال أن هذا الفعل صدر بداعيين من المكلف كما قلنا، وإلا لو لم يكن عند داعي لامتثال الأمر لما تصدى للصلاة أصلا، مو يروح يتوضأ ويغتسل أو كذا ويجي يصلي. إذن هذا الفعل صدر منه بداعيين، داع امتثال الأمر لكن اقترن به، وجد معه داع شنو؟ داع آخر، داع غير مقرب يستلزم البعد، وهو شنو؟ وهو عصيان نائم. اجتمع هذان الداعيان وصدر منه الفاعل. احنا ما نقدر نستدل على بطلان هذا الفعل، ما لم نرغم الى عصر اخر يجي بيانه في الوجه السابع، ان نستدل على بطلان هذه العبادة وبطلان هذه هذا الفعل بدعوى استحالة التقرب، ان التقرب مستحيل فالعبادة تقع شنو؟ فاسدة. قل لا، لا يستحيل التقرب، صحيح وابتعد عن المولى لكن تقرب إليه. إذن لا يصح إثبات فساد العبادة بدعوى استحالة الشنو؟ الاقتراب من المولى في محل الكلام، باعتبار أن الفعل والعبادة تكون مكروهة مبغوضة أو تكون معصية، ومع كون الفعل مبعد يستحيل أن يكون مقرب. هذا صحيح كبرويا، عندما يكون السبب للقرب والبعد هو الفعل الخارجي وهو واحد، ويستحيل أن يكون هو مبعد وفي نفس الوقت يكون شنو؟ مقرب. هذا صحيح، لكن السبب للتعرفة ليس هو الفعل الخارجي، وإنما هو الداعي، ولا مانع من افتراض وجود داعيين أحدهما مقرب والآخر مبعد في الفعل الواحد الخارجي، فلا مانع من اجتماع الاقتراب والابتعاد. إذن لا يصح أن نستدل بمجرد كون الفعل مبعد نستدل على من؟ على استحالة شنو؟ تقرب، حتى نثبت فساد عبادة ما نقدر نستدل على هذا، بالرغم من كون الفعل مبعد لكون باعتبار أنه اشترك في 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 تحققه داع مبعد، هذا ما يعني أن هذا الفعل هو خالي من الداعي شنو؟ مقرر. ممكن أن يكون أيضا اشترك في تحققه داع شنو؟ مقرر. هذا هو الوجه السادس مع مناقشته، وهو لا يخلو من دقة حقيقة. الوجه السابع والأخير هو أن يقال أن غاية ما يثبت بالوجوه السابقة ومناقشاتها المتقدمة، غاية ما يثبت هو أن النهي عن العبادة إذا وصل إلى المكلف لا يقتضي تعجيز المكلف عن أن يقصد التقرب به. أن غاية ما يثبت هو هذا، غاية ما يثبت بما تقدم هو أن النهي بالرغم من وصوله إلى المكلف ما يقتضي عجز المكلف وعدم قدرته على قصد القربة. أكثر من هذا ما يثبت، النهي واصل إلى الفعل مبغوض، الفعل معصية، ومناقشات السابقة ثبتت أنه ماكو مانع، معصية وهذا مبعد، لكن يجتمع مع كونه مبعد كونه أيضا شنو؟ مقرر. إذن وصول النهي إلى المكلف وعلم بأنه مبغوض وحكم العقل بأنه معصية ما يقتضي عجز المكلف عن الاقتراب إلى المولى، مو أكثر من هذا ما قلنا. واضح هذا الكلام في هذا يقع كلام في هذا في أن هذا الاقتراب إذا قلنا بإمكانه مفروض نقول بإمكانه هذا الاقتراب هو دائما يقترن بالابتعاد هذا ما يمكن إنكاره على كل الأقوال مو شيء احنا ما كنا نناقش سابقا في انه الابتعاد موجود او غير موجود لا اشكال في انه موجود الابتعاد ما كنا نناقش سابقا في ان الداعي المبعد موجود عند هذا المكلف عندما صدر منه شنو فعل هذا مسلم بلا اشكال سواء قلنا بامكان الاقتراب كما هو مثلا الصحيح او قلنا بعدم امكان شنو الاقتراب كما هم يقولون لكن بالنتيجة الداعي المبعد طبعا موجود عندما صدر منه هذا العمل بلا اشكال واضح الداعي المبعد هو موجود عنده إذن الداعي المقرب على تقدير امكانه وعدم استحالته فهو دائما يقترن شنو بالداعي المبعد دائما هو مقترن بالداعي المبعد ولذا قلنا أن العمل عندما يصدر منه على أول التقادير يصدر منه بداعيين واحد إلهي واحد غير إلهي واحد مقرب واحد شنو غير مقرب الآن نثبت فساد العبادة باعتبار أن عبادية العبادة المعتبر فيها شنو أن تصدر بداع شنو مقرب فقط يعني صدورها يتمحض في كون قربي مو أن يجتمع مع هذا الداعي داعي شنو غير إلهي لا يطاع الله من حيث يعصى في روايات صحيحة معتبرة تقول الله خير شريك مو من أشرك معه غيره شنو في عمل لم يقبله منه لم يقبله منه في روايات صحيحة الله سبحانه وتعالى خير شريك من أشرك هذا أشرك معه غيره يعني جاء بالعمل هذا المقصود وهذا في باب الرياء في باب الرياء عندما يصدر العمل من الإنسان بداعيين هذا معنى الإشراك مو صدر منه بداع محض غير إلهي هذا ما يكون إشراك الإشراك إنما يكون عندما يصدر منه شنو عمل بداعيين إلهي وغير إلهي يقول الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا العمل لا يقبل هذا العمل لأنه خير شريك بالله أخذه لك أنا ما أريده فتثبت ماذا فساد العبادة وحسن قبول العبادة إذا اقترن بالداعي المقرب داعي غير مقرب واضح فالتركيز منكم على استحالة قصد القربة لإثبات فساد العبادة باعتبار أن العبادة يعتبر فيها قصد القربة وإنما الطرح ينبغي أن يكون بهذا الشكل أنه إما أن نقول باستحالة قصد القربة فالأمر واضح فساد العبادة يكون واضح لأن العبادة يعتبر فيها شنو قصد التقرب وإما أن نقول بإمكانية قصد القربة وعدم عجز المكلف عن قصد التقرب بالفعل بالرغم من وصول النهي وعلمه بالموضوعية وعلمه بالمعصية واضح لكن قصد القرب هذا لا ينفع لا يكفي لإثبات عبادية العبادة لأن المعتبر في عبادية العبادة ما هو هو صدور العمل والعبادة خالصة لله سبحانه وتعالى أن نكون صادرة بداع إلهي فقط لا أن يجتمع مع الداع لله المقرب داع شنو آخر شيطاني وضع فإن هذا يوجب فساد العبادة بلا إشكال وبذلك تكون العبادة ماذا فاسدة ومن هنا يظهر أن أصح الوجوه لإثبات هذا هو هذا الوجه السابع والوجه الثاني المتقدم أيضا تم بوجه من الوجوه اللي كان حاصله هو أنه نكتفي بعدم وجود دليل على عليكم السلام ورحمة الله عدم وجود دليل على أن الفعل والعبادة المتعلق بها النهي فيه مصلحة وفيه ملاك. نكتفي بعدم الدليل، نكتفي بعدم الدليل. احنا ناقشنا هذا، قلنا انه شلون عدم الدليل يكون كافي واضح لإثبات موجات. خطر انا اخلط بين الوجوه، الوجوه ما تسلسلت بشكل صحيح. كنا نقول بانه مو شرط احراز، لا 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 مو هذا. تقدم وجه ان الوجه الرابع ياهم من وجه من الوجوه السابقه بتعديل كان تام على ما اتخطر، اللي هو ان قصد القرب اما ان يكون على اساس الامر او على اساس المحبوبيه او على اساس الملاك. قدم هيك وجه هم دفعنا بهذا. زين، هذا الوجه الاخر مات الاطلاق. قدم هيك شيء انه تارة نفترض اكو اطلاق في دليل الامر، فهذا الاطلاق يكون دليلا على من؟ على الفساد. هذا الوجه، هذا يا وجه، هذا الثاني، هذا تام اذا تم اطلاق. هذا تام اذا كان دليل الواجب فيه اطلاقا، فيه اطلاقا يوجب الفعل حتى على تقدير الاتيان بالحصه المنهي عنها، هذا معنى اطلاق. يعني هو يوجب الفعل والصلاه حتى سواء جاء بالحصه المنهي عنها او لا. إذن هذا حتى لو جاء بالحصة المنهي عنها هذا الدليل يطالبه بماذا؟ بالفعل. وهذا هو معنى شنو؟ معنى الفساد ومعنى عدم الصحة. لكن في هاي الحالة، في حالة ما إذا كان دليل الوجوب ودليل الأمر له إطلاق من هذا القبيل. أما قلنا إذا ما كان بإطلاق المرجع ياهو مو صارت الاستغلال حتى نثبت الفساد، وإنما المرجع اسم البراءة ويقتضي الصحة مو الفساد بالعكس. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.